أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام في المستحدثة 17، ووصلنا إلى المسألة 48 منها، اللي هي قاعدة المستحدثة 17، قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية. مسألة 48، قال المصنف حفظه الله: لا تجب العدة على المطلقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإمامية، وهذا ذكر سماحة السيد في الجزء الثالث صفحة 166 المسألة 542. بمسألة 542 ذكرنا بعض النساء لا تجب عليها العدة، من ضمنها اليائسة والصغيرة. اليائسة والصغيرة ذني ما عليهن عدة. زين، طبعا هي مو بس اليائس والصغيرة، وإنما أخريات. العفو، مسألة 544 مو 42، 544. بالي الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها، هذا كله هو ذكر بمسألة 542، ولكن بعد المسألة 544 ذكر الصغيرة واليائسة. زين، فذني ما تجب عليهن العدة في مذهب الإمامية ولو مع الدخول بهما، حتى لو داخل بها صغيرة وداخل بها لا تجب عليها العدة، أو يائسة وداخل بها زوجها لا تجب عليها العدة. فإذا طلقها زوجها كما تقدم الكلام في محاضراتنا عندما شرحنا منهاج الجزء الثالث، تجدون تفاصيل حول ذلك، أنه قلنا إذا المرأة اليائسة عمرها خلنا نفترض 60 سنة، طلقها زوجها مباشرة تستطيع أن تجري عقد زواج من شخص آخر باعتبارها يائسة على مذهب الإمامية، ولكن تجب على مذهب العامة. العامة عندهم تجب عليهن العدة، على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة. خلاف بين المذاهب الإسلامية من السنة حول مسألة أنه تجب العدة على الصغيرة ولا لا. بالنتيجة إحنا لنشوف القاعدة، قاعدة الإقرار، شون نقرهم على ما يعتقدون. قال: فإذا كان الزوج عاميا من المخالفين فطلق زوجته الصغيرة أو اليائس وكان مذهبه ثبوت العدة عليها، الزوج سني ومتزوج من شيعية وداخل بهذه المرأة اليائس، طلقها قالها الزمي عدة، أو صغيرة وقالها لازم تلزمين عدة لأن أنا طلقتك، أقر على ما يراه في مذهبه. فنقول له أنت على مذهبك بما أنه تعتقد أنه العدة تجب على هذه النساء، فإذا أنت تترتب عليك أحكام. مثل إيش؟ أقر، هاي قاعدة الإقرار، أقر على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقد على أختها خلال فترة العدة. ما يقدر يعقد عليها، ما يقدر يعقد على أختها بأثناء العدة إلى أن تبين من عنده تخلص العدة. وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعا، بنت أخوها وبنت أختها. عند العامة إذا تزوج الرجل من امرأة ما يجوز يزوج بنت أخوها وبنت أختها. عند الشيعة الإمامية يجوز بإذنها، العامة عندهم ما يجوز. فإذا هذا انقر على مذهبه نقول أنت ما من حقك تتزوج بنت أختها وبنت أخوها إذا طلقت. طيب افتحوا قوسين لهذه العبارة، والأحوط لزوما للإمام أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها، مع أن الإمام لا يرى لها عدة. قال اليائس والصغيرة في مذهبنا لا ما عليها عدة، نقول له ما يخالف، مو العدة من شؤون لأجل الزوج. فالأحوط لزوما للإمام أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها، وهي أيضا الاحتياط الوجوبي يشملها، وأن لا تتزوج هي قبل ذلك وإن كانت هي إمامية شيعية أو كانت مخالفة فأصبحت شيعية. فأيضا الأحوط وجوبا لها أن لا تتزوج في تلك المدة. سد القوس، تمام. إذن عندنا احتياط وجوبي بفرعين، لا يجوز على الأحوط للإمام أن يتزوجها، ولا يجوز لها أن تتزوج هي في فترة العدة، مع أنه يقول ما علي عدة آني وفق مذهبي. نقولها نعم، الأحوط وجوبا أنه ما تتزوجين طول هاي المدة، يعني نوجب عليها العدة على أحوط وجوبا. طيب، كما أن الأحوط لزوما لها أن لا تأخذ نفقة أيام العدة، لأن إحنا عدنا أصلا هي ما لها عدة وبانت منه بمجرد ما طلقها إذا كانت صغيرة أو يائسة. قال الزينان إذا ما تسمحوا لي أتزوج في تلك المدة، إذن أنا بمنزلة الزوجة أخذ نفقة. نقولها لا، الأحوط وجوبا عليك أنه تلتزمين بالعدة، والأحوط وجوبا أنه ما تأخذين نفقة، أن لا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج. وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه، حتى لو افترضنا أنه في مذهبه يجوز لها النفقة في فترة العدة، إلا تطبيقا لقاعدة المقاصة. نعم، تطبيقا لقاعدة المقاصة النوعية، مع توفر سائر شروطها يجوز لها أن تأخذ منه النفقة إذا توفرت كافة الشروط اللي مذكورة في محلها. فنعم، تقول مدام هو في مذهب أنه ينطيني نفقة خلي آخذ من عنده نفقة. وهكذا. زين، ننتقل للمسألة 49. تشترط في صحة الطلاق عند الإمامية جملة من الشروط التي لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامية الأخرى. إحنا شروطنا ذكرناهن 11 شرطا في صحة الطلاق. الطلاق الصحيح عندنا 11 شرط، شروط بالزوج المطلق وشروط بالزوجة المطلقة وشروط في صيغة الطلاق، مجموعهن 11 شرط. هاي ذكرناهن في أول حديثنا عن في كتاب الطلاق عن مسألة الطلاق. هاي الشروط عندنا اللي ذكرناهم بالجزء الثالث من مسألة 498 إلى مسألة 509، أكرر، من مسألة 498 إلى مسألة 509 ذكرنا شروط الطلاق، شروط صحة الطلاق اللي هو راح يذكرها. قال هاي الشروط اللي عند الشيعة الإمامية بعضها أو أغلبها ما يشترط عند العامة، لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامية كلا أو بعضا. وعليه فإذا طلق غير الإمام زوجته بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا، مثل من مثلا طلقها بلا شهود، احنا نشترط عندنا شهود، وهم مو كل شهود شهود عدول، لازم أن يكونون شهود عدول. هو طلق بلا شهود، هذا الطلاق عندنا فاسد لكن عندهم صحيح. أو طلاق البدعي اللي يقولها أنت طالق في الثلاث، طالق في الثلاث، هذا الطلاق بدعي مر علينا بالجزء الثالث ذكرناه، هذا الطلاق عندنا لا يقع وعندهم يقع. قال فإذا طلق غير الإمام زوجته بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا جاز للإمام إقرارا، إقرارا هيا قاعدة، قاعدة الإقرار. وطبعا هاي أشار لها جاز للإمام، هاي أيضا مسألة ذكرها أعزائي بالجزء الثالث، بالجزء الثالث هم ذكرها بمسألة 512 ذكر هاي المستحدثة هناك، يعني جزء من هاي المستحدثة الموضوع اللي احنا بيه الآن، مسألة 512 صفحة 155 بالجزء الثالث هم قال جاز للإمام إقرارا على مذهب العامي أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها. يا بطلقها بلا شهود، مت تقول هاي باقي على ذن، تقول هو هو مدام مخالف هو سني عند الطلاق ما له وقع صحيحا خلص أنا من حقي أتزوجها بعد ذلك بعد ما تخلص عدة، هاي إذا كانت عليها عدة في مذهبهم هم. إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه، في مذهب المخالفين، كما يجوز للمطلقة إذا كانت من الإمامية، امرأة شيعية متزوجة من سني وقالها أنت طالق بالثلاث، هذا خوف عندنا باطل باقي على ذمته لكن عندهم يقع. كما يجوز للمطلقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك. طلقها بلا شهود نقولها خلاص كمل العدة ما تتش وتزوجي من شخص آخر وهكذا. قال وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم كلا أو بعضا، احنا قلنا ذكرنا بالمنهاج الجزء الثالث 11 شرط 11 شرطا في صحة الطلاق في صفحة 143. من هاي الشروط جايب لنا خمسة، احنا قلنا هناك 11 شرط عندنا، هنا انا جايب لنا خمس شروط هاي اللي ما يعتقدون بها المخالفين. اولا ان يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة، يعني يصير انه يواقعها ليلا ويطلقها نهارا، أغلب المذاهب مذاهب المخالفين يصح عندهم مثل هذا الطلاق، هذا أولا. ثانيا أن يكون الطلاق منجزا غير معلق على شيء، هذا عندنا احنا الإمامية نشترط أن يكون الطلاق بلا شرط، بينما عند المخالفين لا يصير أن يكون معلقا، إذا خرجتي إلى السوق فأنت طالق، فخرجت إلى السوق، إحنا الطلاق لا يقع لأنه علقه على شرط، لابد أن يكون منجزا مفعلا غير متوقف على شيء، إذا أشرقت الشمس فأنت طالق، إحنا هذا عندنا ما يقع عندهم يقع، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون باللفظ دون الكتابة، إحنا لازم ينشئ اللفظ يقول لها أنت أو هذه أو هي أو هند طالق، أما يقول يبعث لها كتاب الطلاق يكتب لها مسج يدز لها رسالة، هذا عندنا لا يقع لأنه يشترط في الطلاق اللفظ ولا يصح كتابة. نعم الأخرس عندنا فيه كلام بالإشارة والكتابة، هذا المورد الثالث. المورد الرابع أن يكون عن اختيار لا عن إكراه، احنا عندنا شرط انه يكون صحيح الطلاق اذا كان عن اختيار بارادته، اما اذا كان مكرها فلا يقع الطلاق. فاذا جينا هددنا وقلنا له نقتلك اذا ما تطلق زوجتك وقال انت طالق، لو يقول انت طالق الف مرة ما يقع عندنا الطلاق لان مو بارادته، هذا مكره على شيء، هذا عندنا نحن، اما عندهم يقع. فاذا شخص جبره على الطلاق اكره على الطلاق فطلق، عندهم يقع الطلاق وعندنا لا يقع. وسائر العقود عندنا والإيقاعات أعزائي لابد أن تقع عن اختيار لا عن إكراه، حتى الزواج وغيره والبيع والإجارة وكلها لا تقع عندنا إذا كان الشخص مكره على ذلك. فإذا كان الزوج مكره على الزواج لا يقع، مكره على الطلاق أيضا لا يقع. طبعا معنى الإكراه أخذته أعزائي بالجزء الثالث، مسألة 477 معنى الإكراه صفحة 144. وأيضا من معنى الإكراه ذكر في مسألة 479. إذن في عرف الإكراه بمسألة 477 وانطى معاني أخرى له في مسألة 479 جزء الثالث، وهكذا. أيضا الخامس أن يكون بحضور شاهدين عادلين، وهاي من أهم المسائل اللي نختلف بها مع العامة، شاهدين عادلين. لذلك هسه تشوفون من يجون الشيعة يطلقون عندنا نتشدد معهم في هذا الشرط. أما السني من يجي حتى لو بلا شهود، حتى لو جايب شهود فاسقين، خلاص هاي الشهود محكمة يسموهم، ما عندنا بيهم مشكلة، خلي يجيبهم. طيب مسألة 50، يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي. يثبت خيار الرؤية، سنتهينا من مسألة الطلاق هاي بالجزء الثالث، خلي نروح للجزء الثاني اللي هو الخيار. الخيار أحد فروع البيع أعزائي، تمام؟ الخيارات أخذناهن. يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف. هذا كنت راجع عليه كتاب الخيار الجزء الثاني صفحة 52. السادس من الخيارات خيار الرؤية، فكون تراجع هناك تلقى المسائل. شنو عند مذهب الإمام الشافعي؟ إنه إذا واحد أنا أوصف له السيارة مالتي، وصفت له لونها وحجمها وموديلها وإلى آخره، وراح واشتراها من عندي، ويوم التسليم شاف السيارة، من حقه يفسخ خيار الرؤية، من حقه يفسخ حتى لو المواصفات اللي أنا قلتها كلهن بيها، إحنا عندنا إذا كانت الأوصاف مطابقة ما من حقه يعترض. نعم لو تخلف الوصف من حقي أفسخ، وصفت لي قلت لي يابا موديل مثلا 2000 وطلع موديلها 1800، بغض النظر عن السنوات، أو قلت له منشأها ياباني فتبين أمريكي أو العكس، أو قلت له لونها أبيض فتبين أسود أو العكس، أو إلى آخره. فعندنا لما يكون تخلف الوصف من حق الخيار، عند مذهب الشافعي لا، من حقه يفسخ وإن كانت الأوصاف مطابقة. زين، وعليه إحنا هم نقرهم على مذهبهم. قال يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه، ما قال ثم رآه على خلاف ما وصف، ثم رآه وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور من حقه يفسخ. بينما عندنا إحنا الإمامية ولا يثبت الخيار على مذهب الإمامية في هذا المورد، يثبت عند الإمامية إذا كان على غير الوصف، سمينا تخلف الوصف إذا تتذكرون بالجزء الثاني، راجعوا الخيارات محاضراتنا في الخيارات. وعليه فإذا كان المذهب الشافعي نافذا على الإمامية، يعني النافذ يعني حكومة والمتعامل به هو مو مذهب الإمامية، مذهب العام، بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة، فشنو؟ فتنقلب الآية، فمن حق المشتري الإمامي أن يقابل بالمثل الشافعي، فيأخذ البائع الشافعي بالخيار في هذه الصورة عملا بقاعدة المقاصة النوعية. الشافعي باع كتاب على الوصف للإمامي، من إجا يريد يستلم الإمامي قال له بطلت ما أريد الكتاب، فسخت. يا بليش فسخت؟ ما الكتاب مثل ما وصفت لك، قال له يعجبني أفسخ. ما دام عند المذهب الشافعي يجوز الفسخ فالإمام من حقه يفسخ، تمام؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هاي قاعدة الزم معناه. طيب ننتقل للمسألة 51. ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون. هذا الخيار الرابع، خيار الغبون أعزائي، بالجزء الثاني صفحة 45. أبو حنيفة والشافعي عدم ثبوت الخيار للمغبون إذا كان مغبون، بينما في مذهبنا ومذهبنا ثبوت الخيار له للمغبون إذا تبين الغبن. والظاهر أن محل الكلام في الثبوت وعدمه. المشكلة إحنا هل يثبت الخيار لو لا يثبت الخيار؟ خلي الرقمهن. أولا، لا يشمل ما إذا كان. إذن إحنا نتفق مع مذهب الشافعي والحنفي في بعض النقاط ونختلف معه في بعض النقاط. فعندهم خيار الغبن مو نافذ في كثير من الموارد، وهذا لا يشمل أولا ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان، فإن الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذ حتى على مذهب الإمامية. هاي مورد التقائنا، نحن نلتقي مع الشافعي والحنفي في ذلك. الشخص اللي يعتني ويهتم للفرق، اي نعم هذا عنده خيار الغبن عند الإمامية. اما الشخص الذي لا يعتني، هذا الشخص الذي لا يكترث، يشتري بيت ما كان، حتى لو اشترى الشغلة بعشرة دنانير وسعرها في السوق دينار، هذا لا يكترث بذلك، هذا لا يثبت له الخيار لا عند الشافعي والحنفي ولا حتى عند مذهب الإمامي. هذا اولا. اثنين، وكذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل والانتقال بالقيمة السوقية لا أزيد، لا يشمل ذلك. واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة، يعني هو قال له بعت لك وما أخذت منك زايد، فإن الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع من جهة الغرر. المغرور يرجع على من غره. فإذا باع شخص قال له بعت لك إياها بسعرها، يا ببيش هذا الكتاب؟ قال له بعشرة دنانير، وهو سعره في السوق عشرة دنانير، اشترى الكتاب بعشرة دنانير وتبين أن في السوق خمسة دنانير سعر الكتاب، هذا مغبون. هذا عند كل المذاهب من حق أنه يفسخ، عندنا وعندهم. فهي نقطة التقاء. هاي ثاني نقطة، إحنا نلتقي الإمامية مع الشافعي والحنفي في ذلك. طيب، نقطة رقم ثلاثة، أي أيضا نقاط الالتقاء هاي يسموها. وكذا لا يشمل ما إذا كان الثابت بحسب الشرط الارتكازي. الشرط الارتكازي أخذته أعزائي، يعني الشرط غير المصرح به، ذكرناه بمسألة 135 بالجزء الثاني صفحة 45. وخذت النية الارتكازية بالعبادات أيضا، بالوضوء، بالغسل، بالصلاة، بالصوم، تمام؟ فالشرط الارتكازي هو شرط غير مصرح به، متعارف مسلم به، يعني شرط وإن لم يصرح به بس هو هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال وكذا لا يشمل ما إذا كان الثابت بحسب الشرط الارتكازي في العرف الخاص حقا آخر غير حق الفسخ، كحق المطالبة بما به التفاوت ليس له الفسخ بما فيه التفاوت بين الصحيح والمعيب. وهذا أيضا ذكرنا أعزائي بالجزء الثالث. وعلى أي حال، احنا ذكرنا نقاط التقاء ثلاثة ونختلف فيما عدا ذلك في خيار الغبن. وعلى أي حال، ففي كل مورد كان المذهب الإمامي ثبوت خيار الغبن، ومذهب العامي عدم ثبوت خيار. أنا بعت إلى واحد شافعي مذهبه أو حنفي مذهبه، بعت له كتابه كان مغبونا في ذلك، ما من حقه يفسخ، مع أنه في مذهبي من حقه يفسخ، لكن هو عليه على مذهب أنا أدين بمذهبه. عدم ثبوت الفسخ، ويجوز للإمام أخذا بقاعدة المقاصة النوعية أن يلزم العامي بصحة الصفقة وعدم جواز الفسخ، يقول له ما من حقك تفسخ. يا العامي يجي يقول لي يا أبا مواني مغبون، أقول له إيه بس أنتوا عندكم مذهبكم ماكو مؤمن، ما يعتبر مؤمن، هو قانون نافذ على الجميع. أن يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار له، وذلك حيث يكون المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع، بحيث يلزم به الإمامي أيضا. تعبيرنا من فمك أو دينك، ما دام تعدكم بمذهبكم هذا هو هذا، خلص ذق اللي أنت مؤسسة في مذهبك. طيب ننتقل إلى المسألة 52. يشترط عند الحنفية مذهب أبو حنيفة النعمان في صحة عقد البيع، عقد بيع السلم، عقد بيع السلم أعزائي أخذناه احنا ترى الفصل الحادي عشر بالجزء الثاني صفحة 82، بيع السلم أو السلف نعبر عنه. يشترط عند الحنفية في صحة عقد البيع بيع السلم أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد، ولو هو غائب الآن أمامك، أبيعك كتاب هو الآن ما موجود عندي بس موجود بالبيت عندي، وأنا الآن في السوق وبعتك إياه، هذا يصير لأنه موجود. بس إذا ما عندي، أكو ناس بايع يبيع لك فتشي ويروح يشتري ويجيب لك إياه، طين فلوس أبيع لك كتاب مثلا مفاتيح الجنان بمئة دينار، طين المئة دينار ويروح عود هسه يشتري، وهسه الآن تحت على أرض الواقع ما موجود، هذا بيع السلم، الدفع حالا والتسليم مؤجلا. ولا يشترط ذلك لدى الإمامية، فإذا كان المذهب الحنفي نافذا على الإمامية كما هو الآن معهود في الأسواق والقانون الموجود في الدول جميعا، بحيث كان المشتري أقصد الدول العربية، أما مثلا إيران لا، المذهب الإمامي هو النافذ، وعامة الدول الإسلامية المذهب الحنفي وغيرها من المذاهب الإسلامية النافذة مو مذهب الإمامي. المهم ولا يشترط ذلك لدى، فإذا كان المذهب الحنفي نافذا على الإمامية، شلون يعني؟ قال بحيث كان المشتري حنفي، أنا بعت الواحد حنفي، يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقد، يقول لي هذا العقد باطل، أنا بعت للحنفي، بعت له كان نفترض جهاز نقال موبايل مثلا وما عندي عودان، اروح اشتري له وانطيه اياه بالمواصفات الفلانيه، جاز للمشتري الامامي ان يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله بمقتضى يا قاعده قاعده المقاصه النوعيه. احنا عندنا قاعدتين بهاي المستحدث رقم 17، قاعده الالزام وقاعده المقاصه النوعيه، اللي هو اقتص منه مثل ما هو يديني اني هم ادينه. وهكذا الحال لو صار المشتري إماميا بعد ذلك، هم يجوز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي ببطلان في مثله. فإذا أنا اشتريت خل نفترض جهاز تلفزيون من واحد حنفي مذهب أبو حنيفة، قلت له اريد تلفزيون شاشة بلازما بالمواصفات الكذائية وانطيته فلوس، هذا هو ما عنده، شايف هاني بالمحلات ما عنده، يقول لي استريح هنا راح اجيب لك، يروح يشتري من محل بصفه قريب عليه او يشتري من ابو الجمله ويجيب لي اياه، من يجيب لي اقدر اقول له بطلت هذا ما اريده، لان هذا البيع عندي باطل. ليش يا بقول له؟ يقول له انت مو على مذهب ابو حنيفه، ساعه البعت لي كنت انت تملك هذا الجهاز ولا ما تملكه؟ قال لا ما املكه، اقول له اذا البيع باطل وألزمه بذلك. تمام، هاي من باب المقاصة. ننتقل للمسألة 53. انتهينا من البيع اللي هو بالجزء الثاني والخيارات. ذهب العامة إنما إلى أن ما فضل من سهام المفروضة يرثه، هاي روح اللي جزء هسه نرجع للجزء الثالث، ولذلك قلنا بالمستحدثات أعزائي لازم الأجزاء الثلاثة تكون عندكم حتى نناقش المسائل، تحولون نحولكم عليه كتاب الميراث. يعني ذهب العامة إلى أن ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميت. العصبة نحن لا نقول بالتعصيب. بطلان الأمر الرابع كان عندنا بكتاب الميراث، بطلان العول والتعصيب. راجعوا الجزء الثالث مسألة 956، ذكرها في صفحة 317 و318. مسألة 956: كالأخ، يعني أنا إذا متت وعندي بنية وحدة، البنية ينطوها نصف التركة كما النص القرآني، والنصف الآخر عند الشيعة الإمامية يرجع بها يرد على البنت، بينما عند العامة لا يرد على البنت، يودوا للطبقة الثانية. إحنا عندنا الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية، الأقرب فالأقرب عندنا، هم لا، عندهم ينطوها للبنية. طبعا البنت أو الأخت ينطوها نصف والنصف الآخر يحولوه. فإذا متت وعندي بنية واحدة ينطوها نصف التركة، والنصف التركة الثاني ودوه لأخوي. وإذا متت وعندي، يعني نقلوا من الطبقة الأولى للطبقة الثانية. إذا متت وعندي أخت واحدة، الأخت الواحدة من الطبقة الثانية ينطوها نصف التركة، والنصف الآخر يودوا للطبقة الثالثة، يودوا لعمامي وعماتي وخوالي وخالاتي. نحن لا نقول في التعصيب، بطلان التعصيب، العصبة. قال: وعدم رده على ذوي السهام أنفسهم. وذهب الإمامية إلى خلاف ذلك. شلون يعني؟ قال: فمثلا لو مات الشخص وخلف أخا وبنتا، اكتبوا على الأخ طبقة رقم 2 وبنتا طبقة رقم 1، فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء البنت اللي هي الطبقة الأولى نصف تركته فرضا، والنصف الآخر يرجع عليها ردا، وهذا تقدم أشرنا له. وعدم إعطاء الأخ شيئا، الأخ من الطبقة الثانية كل شيء ما إله، الأقرب يحجب الأبعد. زين، هذا عند الإمامي. وأما العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ، يودوا للطبقة الثانية. ليش؟ لأنه من عصبة الميت، من عصبة الميت. نحن لا نقول بالتعصيب. زين، هسه احنا ايش نستفيد هنا؟ قال هنا بالمقاصه تشتغل عندنا قاعده المقاصه النوعيه. فاذا كان المذهب العامي نافذا على الوارث الامامي بحيث لا يرد اليه الفاضل على سهمه، فالعصبه اللي هو الاخوه اذا كانوا من الاماميه اخذ الفاضل على سهم الوارث العامي منه بمقتضى قاعده المقاصه النوعيه. أخويا مات سني وبنته سنية، ينطوها نصف التركة، والنصف الآخر، والنصف الآخر يجيبوه إلي أنا، أنا الشيعي أخذه، مع أنه أنا لا أرى صحة هذا الأمر، بس أنا أخذه أستلمه. تمام؟ من يا باب أنت تستلمه وأنت لا ترى في ذا؟ أقول من باب المقاصة النوعية. فمن حقي أنا أرث من أخويا، مع أنه أخويا عنده بنت، قاعدة المقاصة النوعية. وهكذا، تمام؟ المسألة الأخيرة في هذه المستحدثة، المسألة 54، أيضا للجزء الثالث، ما زال الكلام على الميراث. قال: ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت، من المنقول وغير المنقول والأراضي وغيرها، بينما عند الشيعة الإمامية ولا ترث على مذهب الإمامية من الأرض لا عينا ولا قيمة. الزوجة لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، ذكرنا هذا بالجزء الثالث مسألة 1065، مسألة 1065 صفحة 351. هاي بالنسبة للأرض. زين، واللي على الأرض؟ لا، اللي على الأرض وترث الزوجة على مذهب الإمامية من الأبنية والأشجار، بس ما ترث العين، ترث من قيمة الأعيان الموجودة، ترث قيمة لا عينا. تمام؟ زين، إيش نستفاد من باب المقاصة النوعية؟ طبعا المقاصة النوعية مو شخصية، النوعية يعني نوع المذهب يقر بذلك. الشخصية أنا أعتقد شخصا احنا المقاصة هنا نوعية مو شخصية. اعتقد هذا ذكرناه في اول كلامنا حول المقاصة. المقاصة الشخصية يعني المعاملة بالمثل بين الأشخاص، والمقاصة النوعية المعاملة بالمثل بين المذاهب والأديان. طيب، إذن هسه إحنا بمذهبنا الزوجة ما ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، والأبنية والأشجار هم ما ترث من أعيانها، نعطيها قيمتها ونقول قيمتها والله وياك. زين، ايش راح نستفيد هنا؟ قال: وعلى ذلك فلو كان المذهب العامي نافذا على الشيعة الإمامية، بحيث تورث الزوجة العامية من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار، إذا كان بقية الورثة من الإمامية، فللزوجة الإمامية الشيعية أيضا أن تأخذ ما يصل إليها ميراثا من الأرض. يقول أنا، تقول أنا شيعية وزوجي سني وانطوني حصة من الأرض أخذها، لو نقول أخذيها ألف عافية عليك. قالت: مو أنا بمذهبي لا أعتقد بأنه أنا أرث من الأرض، نقول أخذيها من باب المقاصة. فللزوجة الإمامية أيضا أن تأخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار، بس متى؟ حيث يكون سائر الورثة من العامة، بهذا الشرط أعزائي. إذا، هاي كلمة حيث كتبوا عليها، إذا كان سائر الورثة من العامة. أما إذا بهم واحد من الشيعة يراد لها مصالحة ومراضات، أو أخذ على قد حصة العامة، ما أخذ من حصة هذا الإمامي. فإذا هسه المرأة الشيعية إذا سألتكم تقولكم أنا متزوجة من سني ومات زوج السني، أرث من أرضه لو لا؟ نقول نعم ترثين من أرضه وألف عافية عليك. هذا تمام الكلام بالمستحدثة رقم 17. المستحدثة رقم 18 يأتي الكلام عنها في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.